ونشرها فنسبت إليه، أصبح يقال جهمية. هذا الجهم كلمة مستبشعة، قالوا إنها مشتقة من جهنم، ما يدل على أن اسمه قريب من هذه الكلمة. وذكر ذكر الإمام أحمد رحمه الله أيضا أنه أخذ مقالته أيضا عن طائفة يقال لهم السمنية. وبكل حال فأسانيد الجهمي تعود إلى السمنية وإلى سحرة اليهود وإلى أشباههم، فكيف يترك لها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعقائد سلف المسلمين؟
وكما أن منزلة الخلة الثابتة لإبراهيم صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما تقدم، كذلك منزلة التكريم الثابتة لموسى صلوات الله وسلامه عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في حديث الإسراء. وهنا سؤال مشهور، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فكيف طلب له من الصلاة مثل ما لإبراهيم، مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه؟ وكيف الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين؟ وقد أجاب عنه العلماء بأجوبة عديدة يضيق هذا المكان عن بسطها، فأحسنها أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم، فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة ما لآل إبراهيم وآله وفيهم الأنبياء، حصل لآل محمد ما يليق بهم، لأنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء، وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيحصل له من المزية ما لم يحصل لغيره. وأحسن من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، بل هو أفضل آل إبراهيم، فيكون قولنا كما صليت على آل إبراهيم متناولا الصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم، وهو متناول لإبراهيم أيضا كما في قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فإبراهيم وعمران دخلا في آل إبراهيم وآل عمران. وكما في قوله تعالى: إلا آل لوط نجيناهم بسحر، فإن لوطا داخل في آل لوط. وكما في قوله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون، وقوله: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فإن فرعون داخل في آل فرعون. ولهذا والله أعلم أكثر روايات حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما فيها كما صليت على آل إبراهيم، وفي كثير منها كما صليت على إبراهيم، ولم يرد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلا في قليل من الروايات، وما ذلك إلا لأن في قوله كما صليت على إبراهيم يدخل آله تبعا، وفي قوله كما صليت على آل إبراهيم هو داخل في آل إبراهيم.
سمعنا أن محمد صلى الله عليه وسلم قد أعطي مثل ما أعطي الأنبياء قبله، فلما اتخذ الله إبراهيم خليلا اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، كما تقدم في قوله إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم لم يتخذ من أمته خليلا، مع أنه قد أحب قوما منهم يحب كثيرا منهم، كقوله لمعاذ أحبك، وكتسمية زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم، وأسامة حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه، ولكن لم يقل إن هذا خليلي، بل قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن صاحبكم خليل الله. أما التكليم، كلم الله موسى تكليما، حصل ذلك أيضا لنبينا صلى الله عليه وسلم، كلمه الله لما أسري به، كلمه منه إليه وأسمعه كلامه لما فرض عليه 50 صلاة، فرجع وقال يا ربي خفف عن أمتي، فقال خففت عنك 10، وهكذا تردد إليه حتى صارت 5 صلوات، فقال الله أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. ففي هذا أنه كلمه تكليما، فعلى هذا يكون قد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم الخلة التي لإبراهيم، وحصلت له الكلام الذي لموسى، وكذلك بقية الفضائل التي لبقية الأنبياء. سمعنا هذا الإشكال الذي يورده بعض العلماء لقوله في التشهد أو في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم، أو كما صليت على إبراهيم، أو كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. فيقولون كيف يسأل للنبي عليه الصلاة والسلام مثل ما سئل لإبراهيم، أو مثل ما حصل لإبراهيم، يعني شبيها به، والمشبه دون المشبه به. فعلى هذا يكون الذي يحصل لمحمد من الصلاة أقل من الذي يحصل لإبراهيم، لأن المشبه دون المشبه به. هذا إشكال، كيف ذلك ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل؟ الجواب الصحيح كما سمعنا أن يقال إن محمد صلى الله عليه وسلم من أمتي أو من آل إبراهيم، بل هو أفضل آل إبراهيم. ولأجل ذلك يذكر الله قومه بقوله ملة أبيكم إبراهيم، ولما كان في الإسراء ولقيه في السماء السابعة قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، لأنه من ذريته، فهو من آل إبراهيم. فإذا قلنا كما صليت على آل إبراهيم دخل في ذلك محمد صلى الله عليه وسلم، وطلبنا لآل محمد كما طلب لآل إبراهيم، فلا يحصل هناك إشكال إن شاء الله. قد تكرر معنا أن منبع العقيدة وأصلها هي الإيمان بالغيب، وأن ذلك ينحصر في الأركان الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الإيمان، حيث قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وذكرنا أن أصل ذلك كله هو الإيمان بالله، وأن من آمن بالله سبحانه إلها وربا وخالقا ومعبودا التزم الإيمان بكتابه وبسائر كتبه، والتزم الإيمان بالعذاب والنعيم الذي وعد به، والتزم الإيمان بالأمر والنهي الذي شرعه، والتزم بالأمر التزم بالقضاء والقدر الذي قدره وقضاه، والتزم بالبعث والنشور الذي أخبر به، وآمن بالرسل، وآمن بالكتب، وآمن بالملائكة، وآمن بالغيب كله، آمن بما أخبر الله به. ونتج عن الإيمان بذلك العمل، أي صدق بذلك تصديقا جازما، وعمل لما صدق به ولما هو قادم عليه. ويتوقف الإيمان بالله تعالى على معرفة الأدلة، ولأجل ذلك في الأصول الثلاثة التي كان الأولون يقرؤونها أبناءهم ويتلقنونها، إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، إذا قيل لك بما عرفت ربك فقل عرفته بآياته ومخلوقاته. هذه أكبر العلامات وأكبر الأدلة، الآيات والمخلوقات. فمن عرف الله تعالى بآياته وعرفه بمخلوقاته آمن به، ومن آمن به آمن بخبره، وآمن بأمره ونهيه، وآمن بوعده ووعيده، وآمن بشرعه وبحكمه، وآمن بقضائه وبقدره، وآمن بكل ما أخبر به. ومتى آمن بذلك وصدق به تصديقا جازما ظهرت آثار ذلك على أعماله، فرأيته مسارعا للأعمال، ورأيته مستكثرا من الصالحات، ورأيته مستعدا للقاء الله، ورأيته عاملا بما أمر الله، ورأيته مبتعدا عما حرم الله. وإذا رأيته ليس كذلك فاعلم أن تصديقه ضعيف، اعلم أن إيمانه ضعيف. من رأيته يتجرثم الكبائر، من رأيته يتساهل بالصغائر ويصر عليها، من رأيته يترك الأوامر ويتساهل بفعل الشرائع، فاعلم أن تصديقه ضعيف، واعلم أن إيمانه مشكوك فيه. فإن الإيمان الضعيف يظهر أثره بقلة الأعمال الصالحة وباقتراف السيئات وترك المأمورات، والإيمان القوي يظهر أثره على الأعمال، فتجده مسارعا إلى الخيرات مستكثرا منها، يعلم آثارها ويعلم صلاحها ويعلم النتيجة التي يجنيه من ورائها، ويعلم أن ثوابها عظيم وأن أجرها لا يضيع عند الله، ويعلم أن في تركها الحسرة والندامة. فهذه العلامات التي تعرف بها المصدق من المكذب، تعرف بها الصادق من الكاذب، تعرف بها الإيمان من النفاق. ومر بنا أن من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة، ويدخل في ذلك ما أخبر الله تعالى عنهم مع أن ما رأيناهم ولكن نؤمن بهم كما أخبر الله، وذلك من الإيمان بالغيب. ونقرأ تمام الكلام فيما يتعلق بهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذلك لما جاء أبو أوفى رضي الله عنه بصدقته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. فعلى رواية من روى: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، لا يدخل فيهم لإفراده بالذكر. ولما كان بيت إبراهيم عليه السلام أشرف بيوت العالم على الإطلاق، خصهم الله بخصائص، منها أنه جعل فيه النبوة والكتاب، فلم يأتي بعد إبراهيم نبي إلا من أهل بيته، ومنها أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة، فكل من دخل الجنة من أولياء الله بعدهم فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم، ومنها أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين كما تقدم ذكره، ومنها أنه جعل صاحب هذا البيت إماما للناس. قال تعالى: إني جاعلك للناس إماما. قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. ومنها أنه أجرى على يديه بناء بيته الذي جعله قياما للناس ومثابة للناس وأمنا، وجعله قبلة لهم وحجا، فكان ظهور هذا البيت من أهل هذا البيت الأكرمين. ومنها أنه أمر عباده أن يصلوا على أهل هذا البيت، إلى غير ذلك من الخصائص.
قد ذكرنا أن من الإيمان من أركان الإيمان الإيمان بالأنبياء والرسل، وأن الأنبياء هم الذين أوحى الله إليهم وأنزل عليهم شيئا من شرعه، وأن منهم من كلفه الله بالتبليغ وأمره بالدعوة وجعل رسالته مؤكدة في أن يدعو إليها ويبلغها، وحذر من أرسل إليهم إذا لم يصدقوه أن يعذبهم، وأنزل عليه شريعة مستقلة. فهؤلاء هم رسل الله نؤمن بهم، ومنهم أنبياء يوحي الله إليهم ولكن لم يفردهم بشرائع خاصة، بل يحكمون بشرائع من قبلهم، ولكن ينزل عليهم الوحي ويأمرهم الله به بأوامر تكون موافقة للأوامر التي أوحى بها إلى الأنبياء قبلهم. فهؤلاء أنبياء وليسوا مكلفين بالدعوة العامة، ولم يعذب من كذبهم تعذيبا عاما كالذين كذبوا المرسلين. ورد في الحديث أن الأنبياء 100,000 و24,000، وأن الرسل 313. الله تعالى أخبر في القرآن عن بعضهم عن نحو 25 نبيا أو رسولا، والبقية لم يقصصهم علينا. قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. أفضل هؤلاء الأنبياء المرسلون منهم، وأفضل المرسلين 5 وهم أولو العزم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وعليهم وسلم. أفضل هؤلاء 5 الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما، وأفضلهما محمد وهو خاتم الرسل وأفضل الأنبياء وسيد ولد آدم. استشكل بعض الناس أننا أمرنا بأن نصلي على محمد كصلاتنا على إبراهيم، أو نطلب من الله صلاته على محمد كما صلى على آل إبراهيم، فكيف دعي له بمثل صلاته على إبراهيم؟ يقول العلماء: إن المشبه دون المشبه به، فيكون إبراهيم على هذا أفضل من محمد والأمر بالعكس. وأجاب العلماء بأن محمدا صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم فهو واحد منهم. ولا شك أيضا أن إبراهيم عليه السلام له ميزة وله فضائل أثنى الله عليه بها ومدحه بها، فذكر أنه دعا الناس وهو صبي وهو صغير وبكتهم وربخهم وهو لا يزال في الفتوة، كما حكى الله عنهم أنهم قالوا: سمعنا فتى يقال له إبراهيم، يذكرهم يقال له إبراهيم، فهو في ذلك الوقت عندما كسر أصنامهم لم يزل فتى، أي لم يزل شابا، وذلك دليل على أنه قام بالدعوة وهو شاب. كذلك أيضا وقعت له المعجزة الكبيرة، وهي أن الله جعل النار عليه بردا وسلاما. كذلك أيضا وهب الله له على الكبر إسماعيل وإسحاق، وأجاب دعوته لما دعا بقوله: رب هب لي من الصالحين. فأجاب الله تعالى دعوته وهب له. كذلك أيضا جعل الأنبياء بعده كلهم من ذريته، فأولاده أنبياء: إسماعيل وإسحاق، وكذلك ابن ابنه يعقوب، وكذلك يوسف بن يعقوب، وهكذا ذرية يوسف وذرية يعقوب الذي هو إسرائيل عليه السلام، وهكذا أيضا من كان بعدهم من ذريتهم إلى أن كان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو من ذرية إسماعيل بن إبراهيم. فالكل من ذرية إبراهيم، فهو من آل إبراهيم. ومن فضائله أن الله تعالى أجرى أو جعل على يديه بناء البيت، أمره الله تعالى بأن يبنيه بعدما كان اندرس واندثر. قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، مكانه يعني موضعه. وقال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فجعله الله تعالى على يديه وأمره بأن يطهره، في قوله: أطهر بيتي للطائفين، أن طهر بيتي للطائفين. فهذه كلها من الخصائص والميزات. ولما كان بهذا الشرف لم يكن هناك ميزة ولم يكن هناك استنكار في أن يصلى على محمد كما يصلي على آل إبراهيم.
ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. هذه الأمور من أركان الإيمان. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الآيات. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية. أجعل الله سبحانه وتعالى الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة، وسمى من آمن بهذه الجملة مؤمنين، كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة بقوله: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته، حديث جبريل وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه، ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل، وأما أعداؤهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع فهم متفاوتون في جحدها وإنكارها. وأعظم الناس لها إنكارا الفلاسفة المسمون عند من يعظمهم بالحكماء، فإن من علم حقيقة قولهم علم أنهم لم يؤمنوا بالله ولا رسله ولا كتبه ولا ملائكته ولا باليوم الآخر، فإن مذهبهم أن الله سبحانه وجود مجرد لا ماهية له ولا حقيقة، فلا يعلم الجزئيات بأعيانها، وكل موجود في الخارج فهو جزئي ولا يفعل عندهم بقدرته ومشيئته، وإنما العالم عندهم لازم له أزلا وأبدا، وإن سموه مفعولا له فمصانعة ومصالحة للمسلمين في اللفظ، وليس عندهم بمفعول ولا مخلوق ولا مقدور عليه، وينفون عنه سمعه وبصره وسائر صفاته، فهذا إيمانهم بالله. وأما كتبه عندهم فإنهم لا يصفونه بالكلام، فلا تكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول، والقرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر زاك النفس طاهر، متميز عن النوع الإنسان بثلاث خصائص: قوة الإدراك وسرعته لينال العلم أعظم مما يناله غيره، وقوة النفس ليؤثر بها في هيول العالم بقلب صورة إلى صورة، وقوة التخيل ليخيل بها القوى العقلية في أشكال محسوسة، وهي الملائكة عندهم، وليس في الخارج ذات منفصلة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء وترى وتخاطب الرسول، وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيان. وأما اليوم الآخر فهم أشد الناس تكذيبا به وإنكارا له، وعندهم أن هذا العالم لا يخرب ولا تنشق السماوات ولا تنفطر ولا تنكدر النجوم ولا تكور الشمس والقمر ولا يقوم الناس من قبورهم ويبعثون إلى جنة ونار، كل هذا عندهم أمثال مضروبة لتفهيم العوام لا حقيقة لها في الخارج كما يفهم منها أتباع الرسل. فهذا إيمان هذه الطائفة الذليلة الحقيرة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهذه هي أصول الدين الخمسة.
لقد ذكرنا أن الإيمان يتمثل في الإيمان بالأركان الستة، وأنها ذكرت في القرآن، قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين. هذه بعض من أركان الإيمان. وقال تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذه من أركان الإيمان، ودح الذين يؤمنون بها. وقال تعالى في ذم الذين يكذبون بها في قوله تعالى: إن الذين كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. والمراد بإيمانهم ثم كفرهم تكذيبهم بعد أن صدقوا أو تصديقهم بشيء ثم تكذيبهم بآخر أو نحو ذلك. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. أمرنا بأن نؤمن بالله ونؤمن برسله ونؤمن بالكتب المنزلة على الأنبياء قبلنا وبالكتاب المنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام، وأخبر بسوء عاقبة من كذب وكفر بهذه الأركان الخمسة. ولا شك أن الإيمان بها يستلزم اعتقادها واعتقاد صحتها. وإذا كنا نؤمن بالله تعالى فمن أي شيء نأخذ صفات ربنا؟ نأخذها من كلامه ومن كلام رسله، فنؤمن بما جاء في صفاته سبحانه من صفات الكمال، وننزهه عما نزه نفسه عنه من صفات النقص. هذا كمال الإيمان بالله تعالى. أما الفلاسفة ونحوهم فإنهم لم يؤمنوا بالله حقيقة، حيث أنهم إنما يؤمنون بوجود مجرد ليس له وجود في الخارج، وإنما هو وجود في الذهن يرجع في الحقيقة إلى العدم، حيث وصفوه بصفات العدم مما يجل عن أن يوصف به. فهذا إيمانهم بالله، وهم مع ذلك يسمون بالحكماء وبالعلماء، وتسميتهم بالفلاسفة لأن الفلسفة عندهم نوع من الحكمة، هي علم المعتقد الذي يدور على الأدلة، فهو عندهم علم له أهميته. هذا إيمانهم بالله تعالى. يوجد هذا التفسير في مؤلفات أكابرهم كمؤلفات عالمهم الكبير المشهور بابن سينا، وعالم آخر يقال له الفارابي، وعالم آخر منهم يقال له الطوسي وأشباههم. وهؤلاء الذين هم علماء إسلاميون كما يقال لهم منظمون، وللأسف عند الكثير في هذه الأزمنة، ومقدسون وكتبهم لها ثمن رفيع ولها منزلة عالية عند الكثير في هذه الأزمنة، وذلك لما فيها في زعمهم من الأفكار ولما فيها الابتكارات والاختراعات والعلوم العقلية كما يسمونها. فلأجل ذلك صارت محل تقدير عندهم كتب ابن سينا، سواء تتعلق بالطب أو تتعلق بالكلام أو تتعلق بالعلوم التي يسمونها علوما أو تتعلق بالأحكام أو بغير ذلك. وكذلك كتب العالم الذي يسمونه المعلم الثاني وهو الفارابي. لا شك أن هؤلاء ولو سموا فلاسفة إسلاميين لكنهم أبعد عن الصواب، وبالأخص الإيمان بالغيب هم أبعد الناس عنه، فلا يغتر بمن يمدحهم ومن يثني عليهم ومن يزعم أنهم علماء إسلاميون أجلاء لهم منزلة رفيعة ولهم مكانة عند المسلمين، لا يغتر بذلك. سمعنا أيضا إيمانهم ببقية أركان الإيمان، وكيف أحملوا ذلك على خيالات وأوهام. الرسل عندهم لم ينزل عليهم الوحي، ولكن الرسل عندهم أناس أذكياء لهم فطنة، استطاعوا بفطنتهم وبذكاهم أن يلبسوا على الناس وأن يقولوا إننا أنزل علينا وأنزل علينا وإننا مشرعون وجاءنا الشرع ونحن رسل من الله، ولم يكن هناك رسالة ولم يكن هناك شرع، وإنما أرادوا أن يكون لهم أتباع فصار لهم أتباع بهذه الفكرة. هذه عقيدتهم بالرسل، ويسمون ذلك تخييلا. فلا شك إذن أنهم ما آمنوا بالرسل حقيقة الإيمان. الكتب ماذا يقولون فيها؟ هم لا يعتقدون أن لله كلام، ولا أن الله تعالى يتكلم، ولا أن له صفات حقيقية، ما داموا أنهم يجعلونه الوجود إنما هو وجود في الأذهان لا في الأعيان. فإذا ليس لله كلام عندهم، وهذا القرآن ليس هو كلامه، وإنما هو من إما من نظم البشر، وإما من تركيب الملك أو نحو ذلك. فليس لله عندهم كتب منزلة منظم ومتضمنة لشرع الله. أما الملائكة فلا يؤمنون بأن هناك ملائكة ذو أرواح يصعدون وينزلون ويسمعون ويتكلمون ويحملون الوحي، ما يؤمنون بذلك. وعندهم كما سيأتي أن الروح التي في الإنسان عبارة عن حياة عامة في هذا الكون، إذا اتصلت بالمخلوق أحس بالحياة، وإذا انفصلت عنه انتقل إلى الوفاة. هذا حقيقة الروح عندهم. فعندهم من الملائكة ليس لها حقيقة وجود، بل ليس هناك أفلاك يصعدون فيها وينزلون، فإذن ليس للملائكة عندهم وجود. وسيأتينا الكلام على الأنبياء وعلى الرسل وما يقال فيهم، وكذلك إيماننا باليوم الآخر خلافا لما يقولون من أنه لا حقيقة للبعث ولا حقيقة لانقضاء الدنيا، بل الفلاسفة من معتقدهم أنه ليس هناك بعث ولا نشور ولا حياة للأجساد ولا جمع لها بعد أن تتفتت ولا إعادة للأرواح إليها، وليس هناك جنة ولا نار يثاب بهذه ويعاقب بهذه، بل ليس عندهم مبدأ. العالم هذا لم يزل موجودا منذ القدم، لم يسبق لعدم. يكذبون بخلق آدم، يقولون ليس هناك شخص اسمه آدم خلق من تراب، بل هذا الخلق وهذا الوجود وهذه الأرض قديمة ما سبقت بعدم. هذه عقائد الفلاسفة، كذبوا خبر الله تعالى، وكذبوا أخبار الرسل، وكذبوا ما جاءت به. فخالفهم بذلك أهل السنة، وأقروا بها على ما جاءت به، وأخذوا تفاصيلها عن الرسل الذين جاءوا بهذه الشرائع وقبلوها كما جاءت، وصاروا بذلك أحق باتباع الرسل.
وقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرا من الدين، فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض الذي هو الموصوف والصفة عندهم، واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض على حدوث الموصوف الذي هو الجسم، وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل، فنفوا عن الله كل صفة تشبيها بالصفات الموجودة في الموصوفات التي هي الأجسام، ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القدر، وسموا ذلك العدل، ثم تكلموا في النبوة والشرائع والأمر والنهي والوعد والوعيد، وهي مسائل الأسماء والأحكام التي هي المنزلة بين المنزلتين، ومسألة إنفاذ الوعيد، ثم تكلموا في إلزام الغير بذلك الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمنوه جواز الخروج على الأئمة بالقتال، فهذه أصولهم الخمسة التي وضعوها بإزاء أصول الدين الخمسة التي بعث بها الرسول. والرافضة المتأخرون جعلوا الأصول أربعة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة. وأصول أهل السنة تابعة لما جاء به الرسول، وأصل الدين الإيمان بما جاء به الرسول كما تقدم بيان ذلك. ولهذا كانت الآيتان من آخر سورة البقرة لما تضمنتا هذا الأصل لهما شأن عظيم ليس لغيرهما. ففي الصحيحين عن أبي مسعود عقبة بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض، لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. وقال أبو طالب المكي: أركان الإيمان سبعة، يعني هذه الخمسة: والإيمان بالقدر، والإيمان بالجنة والنار. وهذا حق، والأدلة عليه ثابتة محكمة قطعية. وقد تقدم الإشارة إلى دليل التوحيد والرسالة.
لما ذكر تأويلات الفلاسفة ويسمون الفلاسفة الإلهيين، يعني الذين يؤمنون بالإله، ويسمون الذين ينتسبون إلى الإسلام فلاسفة إسلاميين، تأويلاتهم لأركان الإيمان الستة، ذكر بعد ذلك أركان الإيمان أو أركان الدين عند المعتزلة. المعتزلة يتسمون بأنهم مسلمون ويدعون أن الحق في جانبهم، ولهم مؤلفات ولهم كتب على مذهبهم ومعتقدهم، وجدوا وكثروا في القرن الثالث، ولكن تمكنوا بقوة وسيطروا على أكثر الأمة في القرن الرابع وما بعده، وأصبح أهل السنة وجودهم قليل في تلك القرون. أركان الدين عندهم خمسة يسمونها بأسماء حسنة: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما أحسنها من أسماء. ولكن ماذا تتضمنه؟ محتوياتها وما تتضمنه وما تفسر به فيها الشر. فما المراد بالتوحيد عندهم؟ التوحيد عندهم هو نفي الصفات. يقولون: إذا أثبتنا سمع، بصر، قدرة، علم، رحمة، محبة، يد، وجه، أثبتنا علو ونزول وما أشبه ذلك، لم نثبت واحدا بل أثبتنا عددا، فلا نكون موحدين. الموحد هو الذي يثبت واحد، الله إله ولا يجعل له صفات، فإن الصفات تكون زائدة على الذات عندهم. ويقولون: إن القدم لله، وأنه لو كانت الصفات قديمة لكان القدماء عدد. هذا من شبههم. والجواب أن الصفة من الموصوف ولا يلزم من إثباتها تعدد، فالإنسان تقول: جاءني رجل واحد، ولا تعدد. ما تقول مثلا: جاءني زيد ورجله ويده ورأسه وبطنه وظهره وروحه ونفسه، ما تقول ذلك. هو رجل واحد، فما دام أن الصفة تابعة للموصوف فلا يلزم من إثبات الصفات إثبات العدد، فبطلت بذلك شبهتهم في إنكارهم للصفات وزعمهم أن إنكارها هو التوحيد. أما العدل، وما أدراك ما هو العدل؟ عندهم هو إنكار القدرة العامة، يقولون إن الله لا يقدر على خلق أفعال العباد، كيف يخلقها ثم يعذب العصاة ويثيب المطيعين وهو الذي خلق حركات هؤلاء وحركات هؤلاء. تقدم الكلام على القدر، وذكرنا أن الله هو الذي خلق أفعال العباد، ولكنه سبحانه ولو كان هو الخالق وحده للعبد وعمله قد أعطى العباد قدرة خاصة يتمكنون بها من مزاولة أعمالهم وبها تنسب إليهم، فيقال هذا هو المؤمن وهذا هو الكافر وهذا هو البر وهذا هو الفاجر وهذا هو المصلي وهذا هو التارك للصلاة وهذا هو المزكي وهذا هو البخيل، تنسب إليهم أعمالهم ويثابون على حسنها ويعاقبون على سيئها وإن كانت خلقا لله تعالى. أما المعتزلة فيقولون إذا أثبتنا أن الله هو الذي خلقها فكيف يعذب عليها، بل ننفي خلقها ونقول لم يخلقها الله ولا يقدر الله على ذلك، وليس لله قدرة على أفعال العباد، وليس الله عندهم على كل شيء قدير، وقدرة العبد عندهم تغلب على قدرة الله، تعالى الله عن قولهم ولا يقدر أن يهدي من يشاء ولا يضل من يشاء ولا يعطي من يشاء ولا يمنع من يشاء، كل ذلك عندهم يسمونه العدل. هذه معتقد باطل. أما الأصل الثالث فهو عندهم المنزلة بين المنزلتين، وماذا يريدون بذلك؟ يتعلق هذا بالأحكام، أسماء الأحكام والدين. عندنا أن المؤمن لا يخرج من الإيمان بالذنوب ولا يدخل في الكفر، بل يقال للمذنب مؤمن عاصي ويقال له فاسق، ويقال له مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته، ولا نخرجه من الإيمان كليا ولا ندخله في الكفر ولا نحكم عليه بالنار ولا نستحل قتله ولا قتاله ولا أخذ ماله ولا سفك دمه، لأنه معه الأصل الأصيل الذي هو الإيمان بالله وحده ولو صدر منه ما صدر. يأتينا هذا يعني أسماء الأحكام والدين. المعتزلة يخرجونه من الإيمان ولا يدخلونه في الكفر، فيجعلونه بمنزلة بينهما، فيقولون ليس بمؤمن وليس بكافر. ليس بمؤمن بمعنى أننا لا نعامله حتى ولو كان يصلي ويزكي، ما دام أنه مثلا يأكل الربا أو أنه يزني أو يشرب الخمر أو يكذب أو ما أشبه ذلك، يخرجونه من الإيمان ولا يدخلونه في الكفر، يجعلونه بمنزلة بينهما. لو أدخلوه في الكفر لاستحلوا قتله ولاستحلوا سفك دمه ولاستحلوا أخذ ماله ولاستحلوا سبي نسائه، لكنهم لا يفعلون ذلك، فجعلوه بمنزلة بينهما. وهذه المنزلة مبتدعة. أهل السنة يقولون إنه لا يخرج بذلك من الإيمان، وأن الله تعالى إذا شاء عفى عنه وإذا شاء عذبه. الأصل الرابع عندهم إن هذا الوعيد، وما أدراك ما هو الوعيد؟ النصوص التي توعد الله بها على الكبائر يقولون لا يخلف وعده، ولا بد أن تقع تلك النصوص وتلك العقوبات التي رتبت على تلك الذنوب والكبائر. فيخلدون أصحاب الكبائر في النار، ويكذبون بقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقولون صاحب الكبيرة مخلد في النار. وهذه الطريقة أخذوها من الخوارج. الخوارج هم امتازوا بأنهم يخرجونه من الإيمان ويستحلون دمه وماله وسبيه، وأما المعتزلة فيخرجونه من الإيمان ولا يدخلونه في الكفر ولا يعاملونه في الدنيا معاملة الكفار، ولكن في الآخرة الخوارج والمعتزلة متفقون على أنه مخلد في النار لا يخرج منها. سيأتينا إن شاء الله عقيدة أهل السنة أنهم يجعلون الكبائر تحت مشيئة الله، إذا شاء الله تعالى غفرها وأدخل أصحابها الجنة، وإذا شاء أدخلهم النار بقدر كبائرهم وسيئاتهم، ثم أخرجوا من النار بإيمانهم وبعقيدتهم وبتوحيدهم، يخرجون منها بعدما امتحشوا أو بعدما يصيرون فحما أو حمما، ويلقون في نهر الحياة وينبتون فيها كما تنبت الحبة في حميل السيل. وكل ذلك مذكور في الكتب، مذكور في الأحاديث النبوية. بقي لهم أصل وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يضمنون ذلك الخروج على الأئمة، فيقولون إذا خرج إذا عصى الإمام، إمام المسلمين العام، إذا عصى وأصر على معصية حتى ولو كانت صغيرة لم نقره بل نخرج عليه ونقاتله، ويسمون ذلك أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. وأهل السنة يقولون لا نكفر الأئمة بذنب ولا نخرج عن طاعتهم ما لم نرى كفرا بواحا كما أمرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أركان أصول الإسلام عند المعتزلة. أما الرافضة فذكر أن أصولهم أربعة: التوحيد والعدل كما تقدم، وعندهم أيضا الإمامة أصل من أصولهم والرسالة. أما الإمامة فهي عندهم من أقوى أركان دينهم، الذي لا يؤمن بالإمامة لأهل البيت لا يكون مؤمنا ولا مسلما، ولا يقبل منه إسلام ولا دين ولا أعمال صالحة. ويجعلون الأئمة 12، وبعدهم ليس لهم أئمة إلى هذا اليوم. انقطعت الإمامة عندهم من حدود سنة 250، ليس لهم إمام. إمامهم 12 ينتظرونه إلى اليوم، ويسمونه المهدي المنتظر الذي دخل سرداب سامرة، وصاروا ينتظرونه في كل ليلة، يوقفون فرسا عند ذلك السرداب عند طرف ذلك السرداب في ذلك النهر، ويصيحون طوال ليلهم اخرج يا مولانا اخرج يا مولانا، ولا يجيبهم أحد من طوال هذه القرون. هؤلاء هذا معتقدهم، الإمامة عندهم الأئمة 12 من أهل البيت يؤمنون بهم، وأنهم هم الأئمة وليس للناس إمام، وأنه لا تصح الصلاة إلا خلف إمام معصوم، وأن صلاتهم خلفنا لا تقبل أبدا، وكذلك صلاتهم خلف غير المعصوم، وهكذا. وبكل حال فهي عقائد باطلة يعرف بطلانها بمجرد سماعها. أما أهل السنة فإنهم يؤمنون بأن واجب المسلمين طاعة ولاة أمورهم والسمع لهم والطاعة والصبر على ما يرى منهم من المخالفات أو من المعاصي ما لم يروا كفرا بواحا عندهم من الله تعالى فيه برهان، فعند ذلك يخرجون عن طواعيتهم ولا يدخلون في الديانة لهم. الإيمان بالملائكة والرسل والكتب ونحو ذلك مذكور في هذه الآيات التي سمعنا، ومنها أواخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فهذه أربعة من أركان الإيمان ذكرها الله في هذه الآية، وهذه الآية في آخر سورة البقرة ورد فضلها وفضل الآية التي بعدها بأن من قرأها في ليلة من قرأهما في ليلة كفتاه، يعني أصبحت كافية له عن الأوراد. ومن سأل الله تعالى بها أعطيه، وذلك لأن الله تعالى أجاب الدعاء الذي ذكر فيها إذا قال العبد: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. وإذا قال: ولا تحمل علينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله: قد فعلت. وإذا قال: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله: قد فعلت. وإذا قال، إذا كمل الآية إلى قوله: انصرنا على القوم الكافرين، قال الله: قد فعلت. فيعتبر قراءة هاتين الآيتين تجديدا للإيمان وختما للآيتين بهذا الدعاء الذي ترجى إجابته إن شاء الله.
وأما الملائكة فهم الموكلون بالسماوات والأرض، فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة، كما قال تعالى: فالمدبرات أمرا فالمقسمات أمرا، وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل. وأما المكذبون بالرسل المنكرون للصانع فيقولون: هي النجوم. وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة، وأنها موكلة بأصناف المخلوقات، وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائكة، وكل بالسحاب والمطر ملائكة، وكل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقها، ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته، وكل بالموت ملائكة، وكل بالسؤال في القبر ملائكة، وكل بالأفلاك ملائكة يحركونها، وكل بالشمس والقمر ملائكة، وكل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة، وكل بالجنة وعمارتها وغراسها وعمل آلاتها ملائكة. فالملائكة أعظم جنود الله، ومنهم المرسلات عرفا، والناشرات نشرا، والفارقات فرقا، والملقيات ذكرا، ومنهم النازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، ومنهم الصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا. ومعنى جمع التأنيث في ذلك كله الفرق والطوائف والجماعات التي مفردها فرقة وطائفة وجماعة، ومنهم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وملائكة قد وكلوا بحمل العرش، وملائكة قد وكلوا بعمارة السماوات بالصلاة والتسبيح والتقديس، إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله تعالى. ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر مرسله، فليس لهم من الأمر شيء، بل الأمر كله لله الواحد القهار، وهم ينفذون أمره لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فهم عباد له مكرمون، منهم الصافون ومنهم المسبحون، ليس منهم إلا له مقام معلوم لا يتخطاه، وهو على عمل قد أمر به لا يقصر عنه ولا يتعدى. وأعلاهم الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون.
ذكرنا أن من الإيمان بالله تعالى وأركان الإيمان الإيمان بالملائكة. الملائكة واحدهم ملك بفتح اللام، هذا النوع خلق من خلق الله، أرواح لا نراهم لا نشك بأنهم يتجسدون وأنهم يصعدون وينزلون وأنهم يتصلون بالإنسان ويتكلمون، وأن الملك يتمثل إنسانا ويكلم النبي وينزل عليه بالوحي. وقد سمى الله تعالى منهم في القرآن اثنين، في قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته وكتبه من كان عدوا، في قوله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، إلى قوله: من كان عدوا لله وملائكته ورسله جبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. سمى الله جبريل وميكال، وجبريل قرئ جبرائيل وجبريل وجبريل، يعني بعدة قراءات، وهو مسمى واحد. وذكر الله ملك الموت في قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت، وسمي في بعض الروايات بعزرائيل، وسمي في الحديث أيضا ملك ثالث وهو إسرافيل.